الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء هو أن الجمع لا يعد من سنن السفر، وإنما شرع للحاجة، فيجمع إذا جد به السير، وهكذا يجمع لحاجة من الحاجات الداعية للجمع، وإن كان مقيما في سفره كالجمع من أجل الخوف كما سبق، لمن كان نازلا في سفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، وهكذا قد يجمع المسافر النازل إذا اشتد به التعب وغلبه النوم، بحيث أنه يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فيحتاج إلى أن ينام وليستريح من شدة السفر، فقد ينزل المسافر في موضع في سفره لكن يشد به التعب ويشد به النوم، فله العذر في الجمع بين الصلاتين من أجل هذا الأمر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فعلى كل، الأصل في الجمع في السفر أنه يكون في حال السير، إذا جد به السير كما مر معنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتكلمنا أيضا على الجمع في غير السفر كالجمع في المطر وفي الوهل الشديد، والجمع من أجل المرض إلى غير ذلك من الأعذار، إن أن الأصل في الجمع هو لرفع الحرج ولتحصيل الجماعة، فإن حصل الحرج على الناس في تحصيل الجماعة فالجمع أولى من الصلاة في البيوت على ما سبق إيضاحه. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر، انتقل إلى قصر الصلاة في السفر. والمراد بقصر الصلاة في السفر قصر الرباعية، والعلماء يطلقون العبارة ويريدون هذا المعنى، فيقولون القصر في السفر، ويقولون قصر الصلاة في السفر، والسنة القصر في السفر، فيطلقون مثل هذه العبارة ويريدون الصلاة الرباعية، فإن صلاة الفجر لا تقصر باتفاق العلماء، فإذا كان الشخص مسافرا فإنه لا يصلي الفجر ركعة واحدة بحجة القصر في السفر، وهكذا صلاة المغرب لا تقصر في السفر، فلا يصلي الشخص المغرب ركعتين وليصليها ركعة واحدة. وهذا أمر يحصل فيه الخطأ من جهة جهال الناس، فهنالك من يقصر صلاة المغرب ويصلي صلاة المغرب ركعتين، وهذا خطأ محض، وهذا الخطأ موجود في الناس في هذه الأزمان وفي الأزمان القديمة، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض مسائله التي جمعت له يسأل عن رجل كان يقصر صلاة المغرب ويصلي صلاة المغرب ركعتين، فأفتاه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يعيد جميع تلك الصلوات التي صلاها ركعتين، باعتبار أن المغرب لا تقصر. وهذا لا شك أنه هو الأحوط في حقه أن يقضي تلك الصلوات، وإذا كان جاهلا من غير تفريط فالأظهر أنه لا يؤمر بالقضاء إذا كان جاهلا من غير تفريط، فهو سمع أن الصلاة تقصر في السفر وظن أن جميع الصلوات تقصر في السفر، وما خطرت المسألة على باله أن المغرب لا تقصر، ولم يكن تفريط من جهته، بل هذه المسألة ما خطرت في بالي حتى يسأل عنها. فإذا كان الأمر كذلك فالأظهر أنه لا يجب عليه القضاء، وإن قضى فهو أحوط في حقه، وإنما قلنا الأظهر أنه لا يجب في حقه القضاء باعتبار الجهل. وقد عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته بسبب الجهل، والمسيء في صلاته صلى صلاة باطلة لأنه لم يطمئن فيها، وإنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي صلاة الوقت، فقال له أو نعم أن يعيد صلاة الوقت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم كرر له النبي كما صلى، ثم كرر له النبي عليه الصلاة والسلام العبارة السابقة، وفي آخر الأمر علمه حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أحسن غير هذا. وهذا الرجل لا شك أنه صلى عدة صلوات على هذه الصورة، لأنه ما يحسن إلا هذا، فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام كم لك على هذه الصلاة، ولو كان القضاء عليه من الواجبات لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان ذلك الرجل يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات الماضية لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام له البيان، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام عذره بسبب جهله، مع أنه صلى صلاة فاسدة أو صلى صلوات فاسدة فيما مضى. فهكذا الجاهل الذي صلى المغرب ركعتين غاية ما يقال في حقه أنه صلى صلاة فاسدة، فإن كان الوقت ما زال قائما فيؤمر بالإعادة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء بذلك، أو كانت الصلاة تجمع مع غيرها كصلاة الظهر مع العصر، نعم كصلاة المغرب مع العشاء، كصلاة المغرب مع العشاء، فإذا بين له في وقت المغرب وقد صلى المغرب ركعتين وجب عليه أن يعيد لأن الوقت ما زال قائما. وإذا خرج وقت المغرب وحصله البيان في وقت العشاء فيجب عليه أن يعيد، وذلك أن وقت العشاء هو وقت للمغرب في حق المعذور، فهم الأوقات المشتركة في حال العذر، فمثل هذا يؤمر بفعل صلاة المغرب ولو كان في وقت العشاء لوجود الاشتراك بين الوقتين في حال العذر. لكن إن نبه على هذه المسألة وقد خرج، نعم وقد خرج وقت العشاء، كأن ينبه على هذه المسألة في وقت الفجر، أو ينبه على هذه المسألة بعد طلوع الشمس، فإنه لا يؤمر بالقضاء وجوبا. وإن أراد أن يحتاط لنفسه ويقضي فإن الاحتياط حسن. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة في حق من حصل له الخطأ فقصر صلاة لا تقصر كصلاة الفجر وصلاة المغرب، وعرفنا أن صلاة الفجر لا تقصر إلى ركعة واحدة، ما في صلاة صلى بهذه الصورة إلا ما سيأتي معنا مشية الله عز وجل في صلاة الخوف، وأن هناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الخوف إذا اشتد الخوف يصح أن تصلى ركعة واحدة كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بصلاة الخوف. وخلاف العلماء في هذه المسألة، فعلى كل هذا قد قال به من قال من أهل العلم أنه إذا اشتد الخوف يصح القصر إلى ركعة واحدة، لكن هذا القصر يتعلق بصلاة الخوف، وكلامنا في القصر المتعلق بصلاة السفر، فصلاة الفجر لا تصلى ركعة واحدة في السفر باتفاق العلماء، أما الخوف ولو شأن آخر يأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. وهكذا كما عرفنا ما يتعلق بصلاة المغرب. إذن العلماء حين يطلقون العبارة ويقولون باب قصر الصلاة في السفر لا يريدون الصلوات الخمس، وإنما يريدون الصلاة الرباعية، فالصلاة الرباعية هي التي تقصر إلى ركعتين. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. وقصر الصلاة كما ذكر المؤلف يكون في السفر، والسفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار المراد به الكشف والانكشاف، ومنه أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفت عن وجهها. وأسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، المراد بذلك انكشاف الأشياء بانتشار الضوء، فيحصل انكشاف للأشياء وظهور لها بانتشار ضوء الفجر. وقيل إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، بمعنى أنه يكشف عن أخلاق الرجال، والأمر كذلك، فإن من سافر مع شخص علم خلقه، ولا سيما الأسفار القديمة التي كانت عن طريق عن طريق الخيل وعن طريق الحمير والإبل، ويمر الشخص بأنواع المخاوف والشدائد، وربما تذهب النفقة ويحصل ما تحصل من المتاعب، وربما يمرض الشخص في سفره فلا يجد من يقوم به، فتنكشف أخلاق الرجال في السفر، فيظهر أصحاب الجود بجودهم، أصحاب الجود والعطاء والبذل، ويظهر أصحاب الشجاعة بشجاعتهم عند حصول المخاوف في السفر، وأصحاب النجدة، فتنكشف الأخلاق في الأسفار. فلهذا قال العلماء، بعض العلماء سمي السفر سفرا لذلك، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ففي هذا المعنى، وفيه المعنى الآخر الذي هو الإسفار في الأرض، بمعنى الانكشاف في الأرض، وذلك أن أحكام السفر من القصر ومن غيره كالإفطار في نهار رمضان لا يكون إلا عند الانكشاف في الأرض، ولا يكون في البنيان. فإذا كان الشخص ما زال في البنيان، وإن كان متجها إلى سفر، فلا يحل له أن يصلي الرباعية ركعتين وهو ما زال في بلد الإقامة، وإن كان سائرا في بلد الإقامة لكنه لم ينكشف في سفره بل ما زال في البنيان، فلا يأخذ أحكام السفر إلى أن يحصل له الانكشاف، أي يصير في أرض فلات ليس فيها بنيان. فإن كان سيره إلى سفر فتبدأ الأحكام من وقت الانكشاف، وهذا بهذا الشرط أن يكون منتهى سيره إلى سفر. فإذا انكشف عن البنيان البلد فيدخل في حكم السفر. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن مخاليف البلد بمعنى القرى التابعة للبلد تدخل في حكم البلد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة لا يقصر الصلاة حتى يتجاوز المدينة وما فيها من القرى، فالقرى التابعة للمدينة تدخل في أحكام المدينة، فهي كالشيء الواحد، المدينة وما بها من القرى والأرياف، وأن في حكم الشيء الواحد، وأن المسافر إذا أراد القصر يتجاوز البلد وما هو تابع لذلك البلد من الأرياف، وأن هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سفره. فيتجاوز البنيان، بنيان المدينة وما هو ملحق بالمدينة من الأرياف، حتى ينكشف عن جميع ذلك. فإذا انكشف عن جميع ذلك دخل في مسمى السفر إذا كان منتهاه إلى سفر. إذن قصر الصلاة لا يكون إلا في السفر، وعرفنا معنى السفر، ولا يكون قصر الصلاة في الحضر، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، أو يقع في الخطأ فيه كثير من الناس، فهناك من يقصر الصلاة قبل أن يتجاوز البنيان بحجة أنه مسافر. وبعض الناس ربما يسأل عن الجمع بين الصلاتين في الحضر، يقول إن سائق السيارة أو الباص ربما ما يتوقف في أثناء الصلاة الثانية، ويكون السفر بعد صلاة الظهر مثلا، وأن العادة أنهم لا يقفون من أجل صلاة العصر، فيسأل عن مسألة الجمع بين الصلاتين من أجل هذا الحرج، من أجل هذا العذر. فيقال له اجمع ولا تخرج الصلاة من وقتها، إذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه هذا الأمر، وهو أن السائق لن يقف به من أجل صلاة العصر. فإن كان هذا هو الغالب على الظن، فيقال له يشرع الجمع في الحضر من أجل هذا العذر وهذا الحرج. فيظن كثير من جهال الناس أنه إذا قيل له يشرع لك أن تجمع من أجل هذا الأمر أنه يجمع ويقصر، ما يفهمون إلا هذا، إلا النادر من الناس. فإذا قيل له اجمع بين الصلاة من أجل هذا العذر، فيظن على أنه يصلي الرباعية ركعتين، فإذا به يصلي الظهر ركعتين ويصلي بعد العصر ركعتين، ما يفهم جمع إلا مع قصر، إلا فيما يتعلق بالمطر. أما إذا كان متجه إلى سفر فقيله مثل هذا فيجمع ويقصر، لهذا يحتاج أن ينبه الناس. إذا ما سأل السائل في مثل هذه المسألة يحتاج أن ينبه ويقال له صلي الظهر 4 ركعات وصلي العصر بعدها 4 ركعات. أما إذا قيل له اجمع وما يفهم إلا جمع وقصر، وهذا خطأ محض، فلا يكون القصر في الحضر. وأعجب من هذا أن هنالك من جمع في المطر وقصر، من جمع، وهذا حصل عندنا في في تعز في بعض السنين من بعض الإخوان، جاء المطر في صلاة المغرب فصلى بهم المغرب 2 ركعات والعشاء 2 ركعات. صلى بهم المغرب 2 ركعات والعشاء 2 ركعات، فأنكر عليه ذلك ويقول أن هذا أمر هذا عذر شرعي، جاء المطر، هو إمام المسجد، ما هو شخص عام يدخل يصلي بالناس، وإنما هو الإمام الراتب من لذلك المسجد. فصلى المغرب 2 ركعات لعذر المطر، والمغرب لا تقصر لا في مطر ولا في سفر، وصلى العشاء 2 ركعات والعشاء لا تقصر، لا تقصر في المطر. لكن كما عرفنا أن هناك من جهال الناس من تلتبس عليه مثل هذه الأمور، ويظن على أن الجمع مقرون بالقصر، وإنه إذا قيل يشرع الجمع يعني جمع مع قصر. على كل هذا مما يتنبه له أن مسألة الجمع شيء ومسألة القصر شيء آخر. الجمع شرع لرفع الحرج إذا حصل عذر من الأعذار، وأما القصر في السفر فهو سنة من سنن السفر. والعلماء اختلفوا هل القصر في السفر من السنن المستحبة أو من الواجبات. فالقصر في السفر من سنن السفر، لكن هل يصل إلى حد الوجوب أو لا؟ أنهم متفقون على أن هذا هو الأمر الأحسن والأفضل والأكمل في حق المسافر، أنه يصلي 2 ركعات. لكن هل هذا من قبيل الوجوب أو من قبيل الاستحباب محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء على أن القصر في السفر من السنن، وأنه لا يصل إلى حد الوجوب، وهذا الذي عليه جمهور من مضى من العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب كأبي حنيفة وغيره. والأظهر في ذلك أنه من السنن لا من الواجبات، فهناك من أهل العلم من يرى أن صلاة السفر هكذا شرعت كما أخبر النبي، نعم كما جاء في الحديث، نعم أن الصلاة في السفر شرعها الله عز وجل ركعتين وفي الحضر أربعا، فكما أنه لا يجوز للشخص في الحضر أن يصلي ركعتين، قالوا كذلك لا يجوز له في السفر أن يصلي أربعا. شرعت الصلاة في الحضر أربعا وشرعت في السفر ركعتين، فإذا كنت في الحضر لا تصلي ركعتين، وإذا صليت ركعتين بطلت صلاتك، يعني صلاة الرباعية، وهكذا إذا كنت في السفر لا تصلي أربعا، فإذا صليت أربعا بطلت صلاتك. فالزيادة في صلاة السفر عندهم كالنقصان في صلاة الحضر، وهكذا كالزيادة في صلاة الحضر. لو أراد الشخص أن يصلي الفجر أربعا فإن صلاته باطلة لأنه زاد على المشروع، وهكذا يقولون الزيادة في السفر. إذا صليت الرباعية، إذا صليت نعم صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء أربعا فكأنك صليت الفجر أربعا. وهذا القول وإن قال به بعض العلماء لكنه قول بعيد ولا يستقيم. والسنة المشهورة المعروفة في حق المسافرين إذا صلوا خلف المقيمين أنهم يصلوا أربعا، هذه السنة المعروفة. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له السائل كيف بنا إذا صلينا لحالنا، أي نحن معشر المسافرين صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلفكم أي يا معشر المقيمين صلينا أربعا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا هو السنة، هذا هو السنة. فالسنة في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يصلي أربعا. لو كانت نعم صلاة السفر لا يجوز فيها الزيادة لصلاها المسافر ركعتين، لو كانت من هذا القبيل. لو أن شخصا مثلا نسي صلاة الفجر ثم تذكرها في وقت الظهر فدخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الظهر بنية صلاة الفجر، هل يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين، ولو صلى أربعا لبطلت صلاته. وهل الشأن كذلك في صلاة السفر أو الأمر يختلف؟ الأمر يختلف. فصلاة السفر من المسافر إذا صلى خلف المقيم إذا صلى خلفه أربعا فإن صلاته صحيحة باتفاق العلماء، فدل ذلك على أن القصر من قبيل السنة، القصر من قبيل السنة، لا أن الإتمام في السفر مما يبطل الصلاة. ما يظهر أن هذا القول من الأقوال المستقيمة، ولو كان الإتمام يبطل الصلاة لوجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي ركعتين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. إذن ما عليه جماهير العلماء هو القول الصحيح، وإن كان الذي ينبغي للشخص أن يحرص على هذه السنة حرصا بالغا، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره أنه أتم إلى أن توفاه الله عز وجل. والقول بأنه قصر وأتم في سفره ليس هذا بصحيح، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في أي سفر من أسفاره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام الناس، فكان يقصر الصلاة، لكن إذا كان الشخص مؤتما وصلى خلف المقيم فله شأن آخر كما عرفنا، فإنه يتم ويصلي خلف الإمام كما صلى، حتى ولو أدرك من صلاة الإمام ركعتين. لو جاء وقد صلى الإمام ركعتين من صلاة الظهر وهو مسافر، فدخل مع المقيم وأدرك من صلاة المقيم ركعتين، فإنه لا يقتصر على ركعتين ويسلم، بل يجب عليه أن يصلي صلاة المقيمين. فإذا صلى خلف مقيم أتم صلاته وصلى صلاة مقيمين، سواء أدرك الأربع ركعات أو أدرك ركعتين أو أدرك ركعة واحدة. لكن إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في آخر ركعة من ركعات الصلاة فدخل معه، فهنا يختصر على ركعتين باعتبار أنه لن يدرك صلاة المقيم، فصلاة المقيم تدرك بالركوع. من أدرك من الصلاة ركعة من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في آخر ركعة فهذا ما أدرك صلاة المقيم، فهنا له أن يصلي ركعتين باعتبار أنه لم يدرك ما يعتد به من صلاة المقيم. وفي هذه المناسبة ننبه على ما يتعلق بصلاة الجمعة، فإن هناك من الناس من يأتي وربما يدرك الإمام في السجود الأخير في الركعة الثانية، وربما يدرك الإمام في التشهد، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، إذا سلم الإمام صلى ركعتين. والصحيح في ذلك أنه إذا سلم الإمام صلى أربعا صلاة الظهر، باعتبار أن الصلاة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، وهذا الذي جاء والإمام في السجود أو جاء في التشهد، فالصحيح أنه لم يدرك شيئا يعتد به من صلاة الجمعة. فإذا دخل مع الإمام وسلم الإمام فيصلي أربعا، أي يصلي صلاة الظهر، لأن الجمعة قد فاتته، فتفوت الجمعة بفوات الركعة الثانية، والركعة الثانية تفوت برفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاة الجمعة فاتت، فمن جاء بعد ذلك فإنما يصلي ظهرا ولا يصلي صلاة جمعة. فهذا الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا الذي أخذناه مما يتعلق بقصر الصلاة في السفر، إلى هنا والحمد لله.